بقي من بحث المجمل والمبين القسم الثاني من المجمل، فإننا قلنا بأن المجمل تارة يكون مجملا بالدار، أي يكون اللفظ والمفهوم وظهوره النوعي مرددا ومجملا بين معنيين، ما يكون مجملا بالعرب. ونقصد بالمجمل بالعرب الظهور الذي يكون مبينا في نفسه وذاتا، لكن معناه الحقيقي وظهوره المبين دلت قرينة على عدم إرادته، حينئذ يشك فيما يكون المراد منه بعد عدم إرادة معناه المبين. حينئذ ما هو المراد منه؟ إذا فرض أن غير ذلك المعنى المبين الذي هو مثلا المعنى المجازي أو غير المعنى الأولي الظاهر لله كان مرددا بين معاني عديدة ومجازات متعددة، حينئذ كيف نعين أحد تلك المعاني الأخرى غير المعنى الظاهر المبين الأول الذي علم بعدم إرادته على كل حال؟ فحينئذ يراد تعيين أحد تلك المجازات أو أحد تلك المعاني الأخرى غير المعنى الأولي الحقيقي بنحو من الأنحاء. هذا المجمل بالعرب الذي يسمى بالمجمل بالعرب أيضا له أنحاء عديدة، يمكن رفع الإجمال في هذه الأنحاء العديدة. في كل نحو يمكن رفع الإجمال بالعرب وتعيين المعنى الآخر من بين المعاني الأخرى غير المعنى الحقيقي أو غير المعنى الأولي، يمكن تعيين معنى من تلك المعاني بأحد أنحاء عديدة حسب اختلاف هذه الموارد. وهنا يذكر سيد الشهيد قدس سره ستة أنحاء من المجمل بالعرب وكيفية رفع الإجمال بالعرب وتعيين المعنى الثاني بعد عدم إرادة المعنى الأول فيه. المورد الأول أو النحو الأول موارد العموم أو الإطلاق. موارد العموم حينما يرد دليل على أن العام لم يرد عمومه، كما إذا ورد أكرم كل عالم وكل العلماء، ثم ورد دليل منفصل يدل على أنه لا يجب إكرام كل العلماء، هذا العموم عمومه غير مراد، الفساق مثلا لا يجب إكرامه. وهنا المعنى الأولي والظاهر الأول لله هو العموم، وهذا الظاهر علم بعدم إرادته بحسب الفرق، ولو عدم إرادته جدا لا استعمالا. حينئذ بعد عدم إرادة العموم ينفتح هذا البحث الذي قد بحثناه مفصلا في بحث العام والخاص، أن المعنى الأول لله كان هو العموم وهذا غير مراد، وغير العام من سائر الأفراد يعني الخصوص له مراتب عديدة وله مصادق عديدة، فإن تمام الباقي معنى من معاني العام غير المعنى يعني أحد مراتب الخصوص، أقل من تمام الباقي أيضا أحد معاني الخصوص، العلماء العدود هذا تمام الباقي مثلا إذا قال لا تكون الفساق هذا أحد المعاني الأخرى، والعلماء بالفقه مثلا أحد المعاني الأخرى، فمراتب غير العام مراتب عديدة، كل مرتبة منها لو كان هو المراد جدا يمكن أن يكون هو متعلق الإرادة والحب. لماذا نعين إرادة مرتبة معينة من تلك المراتب التي تسمى بتمام الباقي؟ كيف يكون العام حجة في تمام الباقي ومثبتا لإرادة تمام الباقي بعد أن كان نسبة اللفظ إلى تمام الباقي وإلى أقل من تمام الباقي على حد واحد، حيث أن اللفظ موضوع للعموم لا للباقي، كما أنه ليس موضوعا للبعض ليس موضوعا للباقي أيضا، فإن الباقي بعض أيضا وليس عاما. فبما لا نعين تمام الباقي هذا البعض بالخصوص، مع أن المعنى الأولي لله العام والعموم وهو معلوم الانتفاء في المقام ومعلوم عدم إرادته. هنا هذا البحث تقدم مفصلا في ضمن أبحاث العام والخاص، وهناك قيل بأن حجية العام في تمام الباقي مبني على دعوى وجود ظهورات انحلالية عديدة للعام لعدد كل فرد فرد من أفراد العام. العام ولو بحسب الظهور الجدي الذي هو الدلالة التصديقية الثانية كما قلنا هناك، ينحل إلى ظهورات تصديقية جدية عديدة بعدد كل فرد فرد من أفراد العام. المعنى المستعمل فيه كلمة كل معنى وحداني، ليست معاني عديدة، معنى واحد وهو العموم والاستيعاب. إلا أن هذا المعنى الاستعمالي ليس هو الذي ينتفي بالتخصيص، فإن التخصيص لا يكون قرين على أن العام لم يستعمل للعموم بل استعمل للعموم، والتخصيص يتفرق في الظهور التصديقي الجدي لا في المدلول الاستعمالي. والظهور التصديقي الجدي في العام ظهورات عديدة لا ظهور واحد، بعدد كل فرد من أفراد العام يوجد ظهور في جدية الحكم له وإرادته جدا. هذا الظهور الذي ينشأ ولو من مجموع أمرين كما قلنا فيما سبق، استعمال كل وعدم إخراج فرد منه بالتخصيص المتصل. هذا يوجب أن يكون كل فرد من أفراد العام له ظهور في إرادته ودخوله في المراد الجدي مستقل عن ظهور إرادة الفرد الآخر. هذه ظهورات عرضية انحلالية متعددة وليس ظهورا واحدا وحدانيا كما في استعمال كلمة كل في معناه. والمخصص بحسب الحقيقة يرفع حجية هذه الظهورات الجدية بمقدارها لا محالة، وهو العالم الفاسق مثلا لا يجد إكرامه، ليس داخلا في المراد الجدي، فيرفع اليد عن حجية الظهور في جدية في دخول العالم الفاسق العلماء الفساق في المراد الجدي. وأما ظهور العام في دخول غير العلماء الفساق العلماء غير الفساق أي العدول في المراد الجدي، هذا الظهور لأنه ظهور غير الظهور الذي سقط بالحجية يبقى على حجيته. فإن فرض الانحلاليات وفرض التعدد وفرض العرضية بين هذه الظهورات معناه أن ما سقط عن الحجية غير ما هو باق على الحجية، ومن الأول أيضا كان حجة. يصير حاله حال ما إذا ورد دليل يخصص أقيم الصلاة، ما يخصص أقيم الصلاة لا يؤدي إلى سقوط كتب عليكم الصيام عن الحجية، كتب عليكم الصيام دليل آخر وظهور آخر وخطاب آخر غير خطاب أقيم الصلاة. مناهما يكون حاله حال إذا جمعت هذه الظهورات المتعددة الانحلالية جمعت في كلام واحد. إذن فيكون رفع الإجمال في هذا المورد بحسب الحقيقة وتعيين تمام الباقي من باب أنه بالدقة لا يوجد إجمال، ما هو ساقط عن الحجية غير ما هو باق عن الحجية من أول الأمر، ما هو ساقط عن الحجية إنما هو الظهور الجدي في إرادة الإكرام العالم الفاسق، وهذا سقط عن الحجية بالمخصص بالدليل الذي جاء بعد ذلك الذي هو أقوى بحسب الفهم. وأما وجوب إكرام العالم الحاضر الظهور في وجوب إكرامه باق على حجيته، وهو نفس الظهور الأول وليس ظهور آخر غير ما كان حجة من الأول. وأما الظهور في العموم استعمالا الذي هو الظهور الوحداني الواحد، هذا الظهور قلنا أن المخصصات لا تكون لا تمسها بحسب الحقيقة لا تمسه، لأن المخصص لا يكشف عن كون العام لم يستعمل في العموم استعمالا بل استعمل في العموم، وإنما يكشف عن عدم الجدية لا عن عدم الاستعمال. هذا المورد الأول. المورد الثاني موارد الأمر الذي قلنا في بحث الأوامر أنه ظاهر في الوجوب موضوع للوجوب، مثلا بناء على أن الأمر موضوع لغة للوجوب كما هو الصحيح، حينئذ عندما يرد دليل يدل على عدم الوجوب، قال مثلا صل صلاة الليل، ورد دليل على أن صلاة الليل يجوز تركها،
حينئذ هنا ما هو المعنى الحقيقي لله وهو الامر وهو الوجوب، هنا علم بعد ارادته بعد ورود الترخيص في الترك. وحينئذ هنا الفقهاء كذا يقولون، يقولون نحمل الامر على الاستحباب، على إرادة الاستحباب، مع أن الاستحباب معنى مجازي بناء على كون الأمر موضوع للوجوب، سوف يكون الاستحباب معنى مجازيا للأمر. أي معين لهذا المعنى المجازي من بين سائر المعاني المجازية؟ وما هو الدال على هذا المعنى المجازي بعد أن لم يكن اللفظ موضوعا له، ولم تكن قرينة على أن اللفظ استعمل في المجاز، لأن الترخيص في الترك وهذا في دليل آخر منفصل يدل على أن صلاة الليل واقعا ليس جدا ليس واجبا. من أين نثبت أن المراد أن الأمر في صلي صلاة الليل استعمل في المجاز؟ كيف نعين هذا المعنى بالخصوص؟ وكيف بعد فرض ابتلاء الامر بالاجمال العرضي، اي عدم اراده معناه الموضوع الحقيقي وهو الوجوب، كيف نعين هذا المعنى الثاني؟ واي دال على اراده هذا المعنى وهو الاستحباب، خصوصا اذا فرض انه يوجد معنى اخر غير الاستحباب يحتمل ان يكون اللفظ اشار اليه الامر مستعملا فيه، كما في مثلا موارد توهم الحاضر الذي يكون فيه الامر يمكن ان يكون من اجل الترخيص فقط، بيان ترخيص الفعل. فحينئذ هنا أيضا هذا المورد يكون فيه اللفظ مبتلا بالإجمال في العراق، ويكون رفع هذا الإجمال بحاجة إلى توجيه وتخريج. قلنا أن الفقهاء عادة في أمثال هذه الموارد يحملون الأمر على الاستحباب. ما هو المدرك لهم على الحمل على الاستحباب؟ يمكن أن يكون المدرك لهم للحمل على الاستحباب هو دعوى وجود ظهور طولي للأمر، فإن يقال أن الأمر له ظهور أولي ناشئ من الواقع في الوجوب، وهذا هو المعنى الحقيقي له، الموضوع له الأمر وهو طلب الوجوب، وله ظهور ثاني طولي لا عرضي، أنه لو لم يرد الوجوب فيراد الاستحباب، ولو من جهة كثرة استعمال الأوامر في الاستحباب في موارد الرجحان والاستحباب حتى الدعية من قبل مثل السيد المرتضى أن الأمر حقيقة في الاستحباب، فيقال بأن هناك ولو من أجل هذه الغلبة وكثرة الاستعمال ينعقد ظهور طولي في إرادة الاستحباب كلما لم يرد الوجوب. ودليل الترخيص في الترك يدلنا على أنه لم يرد الوجوب، إذن فيحقق لنا موضوع الظهور الطولي أنه كلما لم يرد المتكلم بالأمر الوجوب يرد الاستحباب، فيثبت حينئذ شرط ذلك الظهور الطولي ويثبت الدلالة على الاستحباب. إذن ففي هذا المورد أيضا يمكن رفع الإجمال بالعراب من خلال مثل هذا الظهور ومن خلال التخريج دعوى وجود ظهور طولي في إرادة الاستحباب. هنا مع لا يمكن تطبيق النكتة المبينة في المورد الأول وهو الظهور العرضي، إن هنا لا يوجد عمومات وأفراد حتى يقال بأنه ينحل الظهور الجذري لحال كل فرد فرد ينحل ظهوران عديدة. هنا الموضوع هو مدلول واحد ليس له أفراد عديدة وهو الوجوب أو الاستحباب. إذن فهنا يكون تخريج المطلب ورفع الإجمال بدعوى وجود الظهور الطولي الثانوي معلقا، والمقصود الطولي يعني مترتبا على عدم إرادة الوجوب، كلما لم يرد الوجوب فيراد الاستحباب. هذا أيضا نحو تخريج لهذا المورد الذي يتمسك به الفقهاء عادة في الفقه، ويتمسكون بأدلة الأوامر لإثبات الاستحباب كلما ثبت الترخيص في الترك في مواردها مع اعترافهم بأن الأمر ظاهر في الوجود. المورد الثالث من موارد الإجمال بالعراض ورفع الإجمال بالعراض ما إذا كان الاحتمالات الأخرى للمجاز لو فرض ينفذ هذا الظهور الطولي الثالث. الظهور الأولي غير مراد باعتبار ثبوت الترخيص في الترك، الظهور المعاني الأخرى غير مرادة لأنه لا دال عليها، هذا المعنى بالخصوص هو الاستحباب مراد لوجود دال عليه، والدال عليه عبارة عن الدلالة الطولية والظهور الطولي الذي أشرنا إليه. نعم الطولية يعني إرادة الاستحباب غير متوفرة لا في الاستحباب. الأمر استعمل في الاستحباب كثيرا، أما استعماله في الترخيص في الفعل استعماله نادر جدا. الذي هو يكون الأمر مناسبا معه ودالا عليه بدلالة ولو ناشئة من غلبة الاستعمال وكثرة الاستعمال حتى الدعية أنه حقيقة فيه، لما هو الاستعمال في الاستحباب الاستعمال في الترخيص. إذن فيتعين الحمل على الاستحباب باعتبار هذا الظهور الثاني الذي أحرزنا شرطه بدليل الترخيص في الترك الذي نفى إرادة المعنى الحقيقي. فكأن لدليل لصيغة الأمر دلالتان، دلالة وضعية لغوية حقيقية الوجود، دلالة أخرى ولو ناشئة من كثرة الاستعمال، دلالة أخرى عرفية طولية على أنه لو لم يرد الوجوب فهو يريد الاستحباب. ودليل الترخيص في الترك يقول هذا الأمر لم يرد من الوجوب إذن فيراد من الاستحباب. المورد الثالث ما إذا ضرب أن دليل أن الدليل دل على عدم إرادة المعنى الحقيقي لللفظ لكن بنفسه أيضا يدل على ما يراد باللفظ، كما في الأدلة الحاكمة والمفسرة تفسيرا صريحا للأدلة الأخرى، كما إذا ورد مثلا في دليل الأمر بصلاة الليل في دليل آخر ورد قال وأعني استحباب صلاة الليل. لو صرح الدليل الثاني بأن مرادي من الأمر الأول هو استحباب صلاة الليل أعني به هذا المعنى، وبناء هذا الدليل بنفسه فسر لنا ما هو المراد من الدليل الثاني في الوقت الذي نفى إرادة معناه الحقيقي وهو الوجوب، عين المعنى الآخر تعيينا مباشرا صريحا. وهذا هو ما نسميه نحن في بحث التعارض بنكتة الحكومة أو قولوا نكتة القرينية الشخصية، بأن المتكلم بنفسه ينصب القرينة ويبين ويفسر ما هو مراده من الدليل الآخر. وهنا أيضا يرتفع الإجمال. صحيح أن المعنى الحقيقي له غير مراد فأجمل بالعرب، إلا أن نفس الدليل الذي هدم المعنى الحقيقي عين المعنى الثاني ونصب قرينة شخصية على إرادة المعنى الثاني، وهذا ما يسمى بالقرينية الشخصية أو نكتة الحكومة. الدليل صحيح قال بعد إشكال اللغوي. الدليل الثاني يقوم بأمرين، يهدم المعنى الأول ويعين المعنى الثاني. فإذا لاحظنا جانب الهادم فأوجب الإجمال، إذا لاحظنا جانب التعيين حين ارتفع به الإجمال. هذا أيضا نحو من أنحاء من موارد الإجمال بالعرب بمعنى عدم إرادة المعنى الحقيقي الأولي وإرادة المعنى الآخر أو تعيين المعنى الآخر. المورد الرابع نفس هذا المورد مع فرض أن المعين للمعنى الآخر لم يكن بتصريح من قبل نفس المتكلم، وإنما العرف يرى أن هذا يعين هذا المعنى، يعني لسان الدليل الهادم لا يتكفل بيان ما هو المراد من الدليل المهدوم بعد أن هدم ورفع إرادة مدلوله الحقيقي الأولي، لكن العرف يجعل هذا الدليل الهادم يجعله قرينة على تعيين المراد، كما ادعى ذلك المرزى في باب التخصيص. المرزى ادعى أن الدليل الخاص عرفا له دلالتان، دلالة على أنه مورد الخاص غير مراد من العام، وهذا هو الهد يهدم دلالة العام ولكونه أقوى من يتقدم عليه، ودلالة ثانية يوجد في الخاص وهو دلالته على إرادة الباقي وأن العام يراد منه الباقي، يعني قرين على إرادة الباقي في العام تمام الباقي. هذه القرينية إذا دعيت في باب الخاص فحينئذ حتى لو أنكرنا تلك الدلالة الانحلالية العرضية التي بيناها في المورد الأول يكون هذه الدلالة الثانية تكون رافعة للإجمال بالعرب، لأنها هي تعين أن المراد من العام تمام الباقي. ونفس الشيء لعله ذكره المرزا أيضا في مثل الدليل الآمر ودليل الترخيص بالترك، أن دليل الترخيص في الترك كما يدلنا على عدم إرادة الوجوب بنفسه يعين إرادة الاستحباب، لكن لا صريحا ولا لفظا، وإنما يعين ذلك عرفا، لأن العرف هكذا يدعي أن العرف في موارد الأمر والترخيص لو اتصل أحدهما بالآخر يفهم هذا المعنى. لو قال صل صلاة الليل ويجوز لك أن تترك صلاة الليل، يقول كيف هناك لو كان متصلا العرف كان يفهم من ذلك أنه استعمل الأمر في الاستحباب. يقول كل ما يكون على تقدير انفصاله بالدليل الآخر قرين على تعيين المراد منه، على تقدير انفصاله أيضا يكون قرين على تعيين نفس إرادة نفس المعنى منه. ومن هنا يعطي قاعدة وكبرى كلية لعلها من أظرف ما وصل إليه فكر هذا المفكر الأصولي العظيم، أنه كل ما كان على تقدير اتصاله قرينة هادما للظهور يكون على تقدير انفصاله أيضا قرينة هادما للحجية ومعينة لنفس المعنى بحسب الحقيقة. وحيث أن الترخيص في الترك لو كان متصلا كان قرينة على إرادة الاستحباب، لو يكون منفصلا أيضا يكون قرينة على إرادة الاستحباب من العام، فيدعى بوجود ظهور النوعية من هذا الخبيث، وهذا الظهور النوعي يكون قرينة على إرادة المعنى الآخر وتعيين المعنى الآخر وهو الاستحباب مثلا أو تمام الباقي في مثل العمومات. هذا المورد الرابع. المورد الخامس، لو فرض أن الدليل الهادين لم يكن فيه شيء من النكات السابقة، يعني لم يكن فيه نظر شخصي لتعيين ما هو المراد من الدليل المنهدم، ولا أيضا فيه ظهور نوعي، ولا يوجد ظهور ثانوي طولي في الدليل الهادم، كما إذا أنكرنا أن يكون للأمر ظهور في الاستحباب ولو بنحو طولي. لم يكن أيضا الظهورات الانحلالية العرضية موجودة كما في الأمر، فإن الأمر ليس مفاده مدالل عديدة بل مدلول واحد، وهو إما الوجوب أو الاستحباب أو الترخيص بالفعل. إذن ففي مثل هذه الموارد شيء من النكات السابقة لا تكون موجودة، فيرد أمر بصلاة الليل ويرد ترخيص في ترك صلاة الليل. الترخيص يقول المعنى الحقيقي للأمر غير مراد يقينا، وإلا لم يكن يرخص في تركه. إرادة الاستحباب يحتاج إلى دليل ولا دلالة على ذلك، ودليل الأمر بعد أن علم بأن مدلوله الحقيقي غير مراد ولو جدا غير مراد لا يمكن إثبات أنه قد استعمل في معنى آخر، لا يمكن إثبات ظهور آخر فيه، فإنه كان له ظهور واحد، كل خطاب كل لفظ له مدلول واحد وظهور واحد، وهذا الظهور علم بعدم إرادته هنا. الظهور الثاني في إرادة الاستحباب من أين نثبته حينئذ وكيف نثبت الاستحباب؟ هنا يوجد وجه خامس يذكره السيد الشيخ قدس سره لإثبات الاستحباب فيما إذا فرض أن الجهة التي أن جهة الصدور في دليل الأمر كانت قطعية، يعني لم نكن نحتمل التقية في الأمر بصلاة الليل، التقية وعدم الجدية لم يكن حينئذ هذا محتملا في نفسه، لأن لا يكون له مدلول جدي أصلا، لا بد أن يكون هناك له مدلول جدي، ولم يكن هناك مقام تقية في دليل الأمر. في مثل هذه الحالة يقول السيد قدس سره أنه لازم مدلول الدليل الهادم هو أن يكون المراد الجدي من الدليل المنهدم هو الاستحباب، لكن متى يكون هذا لازمه؟ فيما إذا كان المدلول الآخر غير المدلول الحقيقي منحصرا في معنى واحد لا متعددا، كما في هذا المورد. إذا اضطررنا أن المورد لم يكن فيه توهم الحاضر صلاة الليل لا يحتمل فيه توهم الحاضر، فلا يكون المعنى المجازي المعنى الآخر غير المعنى الحقيقي مترددا بين معان عديدة، بل يكون متعينا في معنى واحد. بعد فرض أن هذا الدليل فيه إرادة جدية على كلها، والإرادة الجدية لا يمكن أن تكون المعنى الحقيقي باعتبار ما دل على الترخيص في ترك صلاة الليل وهو الوجود، إذن يتعين بالملازمة أن يكون المدلول الجدي والمراد الجدي من هذا الأمر إنما هو الاستحباب لا محالة، فيثبت من باب الدلالة الالتزامية للدليل هذا إذا كانت جهة المجمل قطعية جهة الدليل المجمل بالعراض يعني الدليل المنهدم جهة قطعية. وأما إذا كانت الجهة ظنية يعني يحتمل فيها صدور ثقيتان بأن لم يكن وراءه مواد جدي أصلا، قال صلي صلاة الليل ثقيتان، لا يوجد استحباب لصلاة الليل ولا يوجد وجوب أيضا لصلاة الليل. في مثل هذه الحالة قال أي وهذه الحالة الثالثة أيضا يمكن إثبات الاستحباب بإجراء إصالة الجد في هذا الدليل، في دليل الدليل الهادين نجري إصالة الجد أن الأب أن هذا الدليل وهو الأمر بصلاة الليل لم يصدر من المتكلم وهو الشارع هزلا أو تقيتان، وإنما صدر على أي شيء كان هو مدلوله، سواء كان مدلوله الاستحباب أو كان مدلوله الوجوب، له مدل جدي وليس تقية وليس حذلا محضا كما في مواد التقية. طب لازم هذا الأصل، إجراء هذا الأصل في هذا الدليل لازمه بعد فرض أن الوجوب لا يمكن أن يكون هو المدلول الجدي باعتبار الدليل الهادم الأقوى الدال على عدم إرادة الوجوب وجواز الترك، حينئذ لازم ضمن الدليل الهادم الذي نفى الوجوب إلى إصالة الجد في مدلول الأمر مهما كان مراده استحباب وجد على إجماله، يثبت بالملازمة لا محالة أيضا أن يكون المراد من الدليل الجد الدليل الأمر بصلاة الليل الاستحباب. يعني لو أردنا أن نحافظ على الدليل الأقوى الذي ينفي الوجوب وإصالة الجد في الدليل المجمل بالعرض وهو الأمر بصلاة الليل، لازم الجمع بين الأصلين بين الدلالتين أن يكون هناك مراد جدي لدليل الأمر بصلاة الليل وهو الاستحباب. إلا أن هذا المورد السادس فيه قد يتوهم فيه إشكال وجواب أيضا يذكره مؤثر الشهيد. حاصل الإشكال أنه قد يقال أن إصالة الجد إصالة الجدية وعدم التقية وعدم الهزل إنما يجري في كلام يكون مدلوله المطابقي مدلوله الاستعمالي مشخصا ومتعينا. إصالة الجد تجري في مورد يكون المدلول الاستعمالي مشخصا، حين تأتي مرحلة إصالة الجد لكي تقول أن هذا المدلول الاستعمالي جدي، وهنا المدلول الاستعمالي الأول الحقيقي علم بعدم إرادته وعدم جدي. المدلول المدلول الآخر وهو الاستحباب لا دال عليه، فإن الدال عليه لابد أن يكون إما لفظاً ولا بالإلحاق غير ظاهر بالاستحباب ظاهر في الوجود، أو قرينة المفروض عدم وجود قرينة معينة ودالة على إرادة الاستحباب. إذن فموضوع إصالة الجد في المقام غير موجود لكي يجري إصالة الجد. هذا إشكال يرد هنا لم يكن يرد في المورد الخامس السابق، لأن هناك الجدية مقطوعة على كل حال، هناك مراد جدي. أما هنا فيه هذا الإشكال، وجواب هذا الإشكال ما تقدم في الأبحاث السابقة من أن إصالة الجد ليس موضوعها المدلول الاستعمالي، طرفها المدلول الاستعمالي، موضوعها الكلام. كل كلام مهما كان المعنى المستعمل فيه اللفظ عند المتكلم مجازا أو حقيقة، كل كلام ظاهر المتكلم به أنه له مدلول جدي به وليس خازلا في هذا الكلام، سواء كان استعماله في المعنى الحقيقي أو استعماله في المعنى المجازي. المعنى الحقيقي طرف الدلالة على الجد، لا أنه موضوع الدلالة. المعنى الاستعمالي طرف الدلالة، وفرق بين الأمرين كما تقدم مفصلا. إذن فهذا الإشكال غير وارد، يعني إصالة الجد هنا جارية. يوجد إشكال آخر أيضا يذكره السيد الشهيد هنا ويجيب عنه، وهو أنه قد يقال بأن إصالة الجد في المقام تكون معارضة مع إصالة الحقيقة. إصالة الجد في دليل الأمر بصلاة الليل هنا تعارض بإصالة الحقيقة، فإن مقتضى إصالة الحقيقة أن اللفظ الآن قد استعمل في المعنى الحقيقي وهو الوجوب، وحيث أننا نعلم بأن الوجوب غير مراد جدا، فيكون إصالة الحقيقة دالة بالملازمة على التقية وعدم الجد والهزل هنا، فيعارض مع إصالة الجد، فنجري إصالة الحقيقة لننفي به الجدية بعد فرض أن المعنى الحقيقي ليس مرادا. حينئذ بإصالة الحقيقة نقول مراده الاستعمالي المعنى الحقيقي، فإذا كان مراده الاستعمالي المعنى الحقيقي لازمه أن لا يكون له إرادة جدية، لأننا نعلم بأن المعنى الاستعمالي إذا كان هو مدلول الكلام استعمالا سنتكلم هنا هذا وليس جادة. فيعارض إصال الحقيقة بالمؤذمة يعارض مع إخالة الجد في الأمر بصلاة الليل. هذا الإشكال أيضا جوابه بأن إصالة الحقيقة هنا لا تلي إذ الأثر يترتب على إصالة الحقيقة. إصالة الحقيقة إنما يجرونه العقاء في مرض يترتب عليه أثر، لا أنه يجرون إصالة الحقيقة لإثبات عدم الجدية. هنا أثر إصالة الحقيقة هو إثبات عدم الجدية، وإصالة الحقيقة إنما يتجري في مورد يراد الانتهاء به إلى إثبات المراد الجدي. ولهذا قال صاحب الكفاية أنه في موارد الشك في الاستناد والعلم بالمراد لا يجري إثبات الحقيقة، إذ لا ترتب على جريانه إثبات مراد لأن المراد معلوم. هنا أيضا هكذا في تلك النكتة، بل أوضح تلك النكتة هنا موجودة، ولأن إصالة الحقيقة هنا لماذا تجرونها؟ تجرونها لإثبات عدم الجدية. إصالة الحقيقة لا يجريها العرف والعقلاء لإثبات الجدية، لإثبات ما هو المراد الجدي. أما إجراء إصالة الحقيقة فقط لمحض المعارضة ولإثبات عدم الجدية، وبالتالي المعارضة مع إصالة الجد العقلاء لا يبنون على حجية إصالة الحقيقة في مثل هذه الموارد التي يعلم أن إصالة الحقيقة على كل حال إما غير موجودة أو غير جدية. وإن شئتم قلتم أن إصالة الحقيقة هنا يعلم بسقوطها فلا يجريها العقلاء، إما لأنها لأن المتكلم لم يرد الحقيقة هذا المجال إذن فلا حقيقة، أو لأنه إذا أراد الحقيقة فهذه الحقيقة غير جدية، إذ لو كان قد استعمله في المعنى الحقيقي إذن فهو ليس جادا بل هو هازل ومتقن يتقي الآخرين. فإصالة الحقيقة هنا أمرها دائر بين أن لا يكون جديا أو أن لا يكون موجودا أصلا، وفي مثل هذه الموارد العقلاء لا يبنون على إصالة الحقيقة فلا تجري إصالة الحقيقة لكي يكون معارضا. إذن فنجري إصالة الجد في دليل الأمر بذات الليل إثبات أنه يوجد هنا مدلول جدي لهذا المتكلم وليس المتكلم هذا، وحلو أن المدلول الجدي ردد بين عينين، إما الحقيقي الذي عنا بالدليل المنفصل إرادته فهو الوجود، أو المجازي المتعين في معنى واحد. إذن لا محالة بالملازمة يثبت إرادة ذلك المعنى المجازي وهو المتعين وهو الاستحباب بعد ضم إصالة الجد إلى الدليل الهادم الأقوى الهادم الدال على عدم إرادة الوجود والدال على التخصيص التالي. نعم لو كان الدليل الهادم متصلا بالدليل المنهدم لا منفصلا عن يوجب الإجمال حينئذ فيه، يعني يوجب الإجمال في جديته فلا تجري إصالة الجد لحد الحقيقة. لهذا هذا الوجه هذا المولد الحديث ينحصر يعني يختص بما إذا كان الدليل الذي يرفع المدلول يعني يرفع الدليل الذي يهدم المدلول الأولي الحقيقي للأمر بصلاة الليل منفصلا عن لا متصلا بخلاف المولد. هذه الموارد الستة، الموارد الأربعة منها لا إشكال فيها كما ذكرها أكثر بشيء، لكن في الموردين الخامس والسادس توجد مناقشة أخرى غير المناقشات التي ذكرت، يمكن أن تكون هذه المناقشة حينئذ مسجلة على هذين الموردين. وحاصل هذه المناقشة هو أنه قد يقال بأن مناقشة الحقيقة هذا الدليل الهادم وأنا لازم هذا الهادم أن إما ابتداءً أو بضم إصالة الجد في الدليل المهم على إماله، حيث أن إصالة موضوعه الكلام مدلول الاستعمال عن كل مكان. أدل هادم وإن لازمه إما ابتداءً أو نيمة إصالة الجد تعين إخبار، إلا أنه قد يقال أن العرف في مثل هذه الموارد يتعامل مع هذين الدليلين تعامل المتعارضين ويرى تساقطهما بحث الحقيقة، لا تعين المعنى الالتزامي المتعين، وذلك لأن العرف إنما يعين معنى في قبال معنى آخر فيما إذا كان الدليل الهادم بنحو بحيث يبقي للدليل المنهدم مدلولا، أما إذا كان الدليل الهادم ليس بنحو بحيث يبقي للدليل المنهدم مدلولا لوحدة المدلول في الدليل المنهدم ولعدم الدلالة الطولية في الدليل المنهدم ولعدم القرينية المعينة لا شخصا ولا نوعا للمعنى الآخر في الدليل المنهدم لأن هذا هو فرض العرف بين الخامس والسادس. في مثل هذه الموارد العرف حينئذ يقول الدليلان متعارضان. صحيحا لازم صدق هذا الظهور ولازم إصالة الجد أو العلم بالجدية هناك ثبوت المعنى الاستحبابي، إلا أن هذا اللازم فرعه أن يكون هناك دلالة في الدليل المنهدم على هذا اللازم، بحيث إن حفظت دالة الدليل المنهدم، والمفروض أنه لا يوجد دلالة في الدليل المنهدم على هذا اللازم، لا عرضا ولا طولية ولا كتاب الدليل المنهدم بفرق قليلة، فيكون بابه باب التعارض بحسب الحسن. يقول ما هو مدلول الدليل المنهدم معارض مع ما هو المدلول للدليل الهادم، فإذا كان معارضا يتساقط. كونه يمكن أن نجمع بينهما بالملازمة بنحو يرتفع التعارض في البين، هذا الجمع إذا كان بنحو بحيث يبقى للدليل المنهدم دلالة يقبله كما في التفصيل، سواء كان هذا البقاء للدلالة ناشئا من دلالة عرضية أو من دلالة طولية أو من قرينية. أما حيث لا دلالة طولية ولا دلالة عرضية ولا قرينية، وإنما النتيجة العقلية لصدق لوجود مدلول جدي هنا ولأخذ المدلول الدليل المنهدم ثبوت النتيجة الثانية وهو المعنى المتعين من غير الاستحباب. مثل هذا حتم هذا المقدار لا يكفي لدفع التعارض. ومن هنا قالوا في موارد التعارض بنحو التباين، حتى إذا كان للمتعارض قدر متيقن كما فيما يقال قرأتم في المكاتب ثمن العذرة سحتم، وقال لا بأس ببيع العذر، وقيل ثمن العذرة سحتم قدره المتيقن عذرة الحرام العذرة النجسة، ولا بأس ببيع العذرة قدره المتيقن العذرة غير النجسة أو عذرة الحيوان مأكول لحم. مع ذلك قيل هناك في المكاتب قرأتم أنه يمكن رفع التعارض بينهما بحمل ثمن العذرة سحتم على المتيقن، وهو ما يكون متيقن له على كل حال وهو العذرة النجسة، ولا بأس ببيع العذرة على العذرة الطاهرة، وبذلك يجمع يرفع الدين عن إطلاق كل واحد منهما بالمتيقن من الآخر فيرتفع التعارض من البين. قيل هناك في اعتبار هذا الجمع أن هذا جمع تبرعي، والجمع التبرعي لا موجب له، يعني لا يكون العرض موافقا عليه، لأنه وإن كان لكل من المدلولين قدر متيقن بلحاظ إطلاق الآخر، إلا أن هذا القدر المتيقن حيث أن قدر المتيقن لمفاد معارض مع ذلك المفاد، فإن قدر المتيقن لا يجعل مفاد ثمن العذرة سحتم أخاف من مفاد لا بأس ببيع العذرة، أو مفاد لا بأس ببيع العذرة أخاف من مفاد ثمن العذرة سحتم، ما طالما المفادان متكافئين ومتساويين، يعني ليس أحدهما أخاف، وإن كان هناك مدلول متيقن على كل حال لكل منهما على تقدير صدور الرواية حجية الظهور، هذا المقدار لا يكفي، لأنه الذي يوجب رفع التعارض إنما هو وجود قرينية عرفية، بأن يكون أحد المفادين قرين على ما هو المراد من الآخر، يبقي في الآخر شيء كما في مواد التخصيص والتقييد ونحو ذلك. تلك النقطة هنا أيضا جارية بحث الحقيقة، فإن كون الدليل الهادم يهدم الظهور الأولي في الدليل المنهدم وهو الوجوب، مع فرض عدم وجود دلالة في دليل الوجوب، لا دلالة طولية ولا دلالة عرضية ولا دلالة ناشئة من القرينية الخاصة أو النوعية العامة على إرادة الاستحباب، إذن فبين المدلولين تعارض بحسب الحقيقة، فإذا كان تعارض يحكم بالتساقط. كون لازم صدور كل منهما لو كانا صادرين، لازم حجية كل منهما لو كانا حجة، لو كانا معا حجة لازمه ثبوت المدلول الالتزامي وهو الاستحباب، هذا المدلول الالتزامي المسمى بالاستحباب بحسب الحقيقة لا يمكن أن يحدث إذا حدث التعرض في الصورة السابقة، ونحن نقول التعرض لا يحدث في الصورة إلا إذا كان هناك دلالة طولية وعرض أو قرينية تبع الدليل المنهدم الدليل الهادم لتبع الدليل الهادم للدليل المنهدم، فإذا أنكر كل تلك الدلالات هنا الخص يحكم بالتعارض بحسب الحقيقة، والتساقط يكون من معاهد التعارض والتساقط، هذا الإشكال يبقى محتملا على الأقل لم يكن مسجلا محتملا في هذا المورد. وعلى كل حال هذا تمام الكلام في بحث المجمل والمبين، بهذا ينتهي البحث عن مباحث الأبصار التي نفذ إن شاء الله في بحث المجمل.